بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله أي للإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو الجهني صحابي مشهور وكان فقيها فاضلا، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين وما تقريبا من 60 مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة اختصار لقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. من تعلق تميمة أي علقها عليه على رقبه أو عضده أو حقوه أو نحو ذلك، أو علقها على غيره من بني آدم أو من غيرهم من الدواب، علقها وتعلق قلبه بها. ولذلك قال: من تعلق أي علقها وتعلق قلبه بذلك المعلق، واعتقد أنها تجلب النفع وتدفع الضر والعياذ بالله، أو أنها سبب في ذلك. تميمة، التميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين، ويلتحق بها غيرها من المعلقات كمن علق عظما أو غير ذلك. وقيل لها تميمة لأنهم يعتقدون أن أمورهم لا تتم إلا بها، فمن فعل ذلك دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: فلا أتم الله له، أي فلا أتم الله له أموره. ومن تعلق ودعة، والودعة شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين، فلا ودع الله له، أي دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء، أي لا جعله في دعة وسكون، ولا خفف عنه ما يخافه وما يجد. ويفهم من هذا أن يثير الله عز وجل عليه الشر بسبب تعليقه وتعلق قلبه بتلك الودعة والعياذ بالله أو ما أشبهها. وهذا الحديث كما تقدم رواه أحمد، وهكذا ابن حبان والحاكم وغيرهم، وسنده ضعيف لأنه من طريق خالد بن عبيد المعافري وفيه جهالة. رواه عن مشرح بن هاعان وهو حسن الحديث، يرويه عن عقبة أي مشرح عن عقبة بن عامر الجهني مرفوعا. ومشرح هذا ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويخالف، وأعاده في المجروحين في كتابه المجروحين، وقال يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها. والصواب في أمر هذا الراوي ترك ما انفرد به من الروايات والاعتبار بما وافق الثقات. وذكره ابن عدي في الكامل، وذكر له هذا الحديث وغيره عن عقبة. ثم قال يروي عن ابن لهيعة وغيره من شيوخ مصر، وأرجو أنه لا بأس به. الخلاصة والحديث الضعيف للشيخ الألباني، الخلاصة أن سند الحديث ضعيف، وليس بعيد أيضا أن يكون لجهلة خالد بن عبيد، وليس بعيد أن يكون من منكرات مشرح بن هاعان عن عقبة. وقول المؤلف وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، ذكر آخر الحديث، والحديث بتمامه عند الإمام أحمد والحاكم من طريق يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه. وقال: من علق تميمة فقد أشرك. سنده قوي، ولفظه عند الحاكم، هذا لفظ أحمد، ولفظه عند الحاكم أنه جاء، أي عقبة، في ركب، أنه جاء في ركب 10 إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع 9 وأمسك عن بيعة رجل منهم، فقالوا: ما شأن هذا الرجل لا تبايعه؟ فقال: إن في عضده تميمة، فيه بيان لموضع التميمة رواية الحاكم، قال: إن في عضده تميمة، فقطع الرجل التميمة، فقطع الرجل التميمة فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من علق فقد أشرك. وتصحف عند الحاكم الراوي عن عقبة الذي هو دخين الحجري، تصحف في مطبوع الحاكم وقال عن الرجلين عن عقبة، والصواب عن دخين كما في رواية أحمد. وهذا الحديث فيه خطورة تعليق التمائم إضافة إلى ما تقدمه، فقد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رهط أي عشرة، وفيهم هذا الصحابي الجليل عقبة كما في رواية الحاكم، ليبايعوه على الإسلام، فبايع تسعة وأمسك عن واحد لم يبايعه، فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا؟ قالوا متعجبين. قال: إن عليه تميمة، وكما تقدم في رواية الحاكم: إن في عضده تميمة. أي هذا يتنافى مع أصل الإسلام أو مع كماله الواجب على حسب ما يقوم بقلب المعلق، فإن كان يعتقد أن هذا المعلق ينفع يجلب النفع أو يدفع الضر ذلك العين أو نحو ذلك فهذا شرك أكبر لا يصح معه الإسلام، وإن كان يعتقد أن ذلك سببا فهو شرك أصغر، إذ أن هذا ليس من الأسباب الشرعية وليس من الأسباب الكونية القدرية، لأنه بالتجربة هذا ليس من الأسباب التي يستجلب بها الخير ويستدفع بها الضر. فلما سمع ذلكم الرجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعدم بيعته أدخل الرجل يده فقطع التميمة، وفيه إنكار المنكر وامتثال من أنكر عليك المنكر أنك تتقي المنكر لأنه يضرك في حياتك بعد مماتك، فقطع التميمة ومن ثم بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثر من يتلفظ بالشهادتين ويتلبس بعض العبادات وهو معلق للتميمة أو للتمائم، إما في نفسه أو يعلق ذلك في أولاده أو في بعض أموالك الدواب، وهذا يدل على ضعف التعلق بالله تبارك وتعالى وضعف التوحيد أو ذهابه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك، بين حكم هذه المعلقات أن هذا من قبيل الشرك، من علق شيئا وتعلق قلبه به أن هذا من الشرك بالله إما الأكبر أو الأصغر على التفصيل الذي تقدم بيانه. وروى ابن أبي شيبة قال: حدثنا شبابه قال: حدثنا ليث بن سعد عن يزيد وهو ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك، موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك، سنده صحيح. هكذا في المطبوع موضع، والظهر وضع، وضع التميمة من الإنسان والطفل شرك، وهذا كما تقدم أنه شرك أصغر إلا إذا اعتقد أن هذه التميمة تنفع بنفسها فهو أكبر. ونستفيد تحريم هذه التمائم وما أشبهها، وأنها شرك وكانت شركا، لأن العبد يعتقد، العبد المعلق لهذه التمائم، أن الذي يجلب النفع ويدفع الضر هذه التميمة لله سبحانه وتعالى، والذي يجلب النفع ويدفع الضر هو الله. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال أبو السعادة رحمه الله: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم من عين أو نحوه أو نحو ذلك، وطلبوا دفع الأذى من غير الذي وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه، فالذي يدفع الأذى ويكشف الضر ويجلب النفع والله. فإذا اعتقد الإنسان أن هذا يحصل له من غير الله، يحصل له بتميمة علقها وتعلق قلبه بها، أو يحصل له بأن تعلق بمخلوق وهو ليس قادرا على ذلك، فهذا شرك والعياذ بالله. ونستفيد أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يعلق قلبه بمخلوق، يبقى قلبه معلقا بمخلوق، أنه سيعطيني وأنه سيحسن إلي وأنه وأنه، الأمر لله من قبل من بعد. فلا تعلق قلبك إلا بالله تبارك وتعالى، هذا هو التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.